بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد في سلسلة دروس عنوانها يا أيها الذين آمنوا، الآيات التي مطلعها يا أيها الذين آمنوا في القرآن الكريم، وهي 89 آية. وإذا علمت أن الآية مطلعها أو مطلعها يا أيها الذين آمنوا، فاعلم بأن الله تعالى يناديك. وإذا ناداك الله عز وجل فحق لك أن تفخر على أهل السماء والأرض، لأنه جل جلاله ناداك بوصفك الملاصق لك يا أيها الذين آمنوا، وحق لك أن تلبي أمر ربك وأن تستجيب له. حديث اليوم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته. وردت في القرآن الكريم آيات مطلعها يا أيها الذين آمنوا تدعونا مرارا إلى طاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الاستجابة لأمره. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه آيات ثلاث مطلعها يا أيها الذين آمنوا تدعونا إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما العلماء فقد أجمعوا على وجوب طاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأخذ بسنته، وأجمعوا على أنه من قال أنا لا آخذ إلا بما في القرآن ولست آخذا بما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كافر. من قال أنا لا آخذ إلا بما في القرآن ولست آخذا بما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أجمعوا بأنه كافر. ذلك لأنه في القرآن الكريم أكثر من 40 آية يدعون الله تعالى فيها إلى اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا أيها الإخوة أن الطرق جميعها مسدودة على الخلائق إلا من اقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم. مستحيل أن تصل إلى الله إلا إذا جئت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وقد قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قل لي بربك أين تجد في الصلاة في القرآن الكريم أن صلاة الصبح ركعتان؟ اقرأ القرآن من أوله إلى آخره، لن تجد فيه أن صلاة الصبح ركعتان، ولن تجد فيه أن صلاة الظهر أربعة، ولن تجد فيه أن صلاة العصر أربع، ولن تجد أن المغرب ثلاث، ولن تجد أن العشاء أربع. أين تجد في القرآن الكريم أن الطواف حول البيت سبع؟ أين تجد في القرآن الكريم أن الزكاة ربع العشر؟ أين تجد في القرآن الكريم سنن الوضوء، وهكذا تفاصيل هذا الدين جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآيات التي جاءت مجملة في القرآن الكريم بينها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم شديدي الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى امتثال أوامره، وعلى التزام طاعته. وها هو صلى الله عليه وسلم يصلي في الصحابة إماما، ففي صلاته خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، فخلع الصحابة نعالهم. مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعليه، بمعترضتين: هل يجوز الصلاة بالحذاء؟ الجواب: نعم، تجوز الصلاة بالحذاء ما لم يكن حاملا نجاسة واضحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بنعليه، فصلى الصحابة وراءه بنعالهم، كانوا يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أبعد درجة. في الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، فخلع الصحابة نعالهم. لما انتهت الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة: ما شأنكم؟ لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك صليت بنعليك فصلينا بنعالنا، ورأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. خلاص، عندهم اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنه قد جاءني جبريل فأخبرني أن فيهما أذن، أنا خلعت نعلي في الصلاة لأن جبريل أخبرني بأن في النعلين نجاسة فخلعت نعلي، أما أنتم ما كان في داعي تخلعوا نعالكم. وكان سيدنا عبد الله بن عمر إذا سافر ربما ينزل تحت ظل نخلة أو شجرة، يقف القافلة وينزل تحت ظل الشجرة، يجلس برهة ثم يمضي مع القافلة، فيسأله القوم: ما بالك يعني أوقفت قافلة، قافلة ممكن يكون فيها 100 جمل أو أقل أو أكثر، ما بالك ليش جلست، ذهبت جلست دقائق ورجعت؟ يقول: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته نزل تحت ظل تلك الشجرة فأنا أنزل تحت ظلها. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أيها الإخوة شديدي الاتباع والامتثال والاستجابة والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة جاء رجل إلى الإمام الشافعي فسأله سؤالا، فأجابه الإمام الشافعي بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجواب حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل: وأنت يا إمام ما تقول؟ أنا سمعت الحديث بس أنت ما رأيك؟ فغضب الإمام الشافعي وقال له: أرأيتني خرجت من كنيسة أشد الزنار على وسطي حتى أروي لك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أخذ به؟ تسألني ما رأيك؟ واضح، أنا قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا هو القول. شو أنت تظنني بأنني صرت من رهبان النصارى حتى لا أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى ما رأيتموني، والكلام للإمام الشافعي، متى ما رأيتموني حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ثم لم أخذ به، فاعلموا أن عقلي قد ذهب، جنيت أنا. كان الصحابة أيها الإخوة وكان التابعون وكان العلماء الفضلاء شديدي الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، كثيري الطاعة له صلوات الله وسلامه عليه. وحدث مرة أن سيدنا عمر أو واحداً من الصحابة كان جالساً في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون بأن المسجد النبوي الشريف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكن مفروشاً بالسجاد أو بالحصر، فرأى هذا الصحابي غلاماً شاباً جالساً في المسجد يرمي بحصى الخذف أو الخذف. حصى الخذف هي الحصى الصغار التي يعني بحجم حبة الحمص أو أكبر قليلاً، يعني هو جالس يمسك الحصى ويرمي بها، فناداه وقال له: يا غلام لا تخذف، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف. النبي قال: ما أحد يرمي بهذا الحصى الصغار. قال: فالغلام خذف، يعني بعد أن سمع هذا الكلام كمان أمسك بالحصى ورماها. فقال له الصحابي: أقول لك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف وتخذف، والله لا أكلمك أبدا ولا أعودك في مرض ولا أحضر لك جنازة، والله لا أكلمك أبدا بعد اليوم، ما تكلمني ولا كلمة إلى أن تموت، ولا أعودك في مرض، إذا تمرض أنا لا أزورك، وإذا تموت لا أخرج في جنازتك، ولا أكلمك ولا أحضر لك جنازة. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكان التابعون والعلماء الصالحون شديدي الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، والعجب في شأن مسلم تدعوه إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لك: دعني من هذا، والعجب من امرأة تقول لها: هذا الأمر لا يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لك: دعني من هذا، إن لم يكن بقولها فبعملها. يعني أم لفتاة تفسد العلاقة بين ابنتها وبين زوج ابنتها، فإذا قلت لها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، يعني أفسد العلاقة بين امرأة وزوجها، قالت لك: دعني من هذا، أنت لا تعرف ماذا يفعل صهري بابنتي. طيب، بس النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال: أنت لماذا تفسدين العلاقة بين ابنتك وزوجها؟ هي تتبع هواها ولا ترضى اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت لرجل يؤذي الآخرين أو يسيء للآخرين أو يرتشي، لا يجري المعاملة التي يستحقها المراجع إلا برشوة، فإذا قلته: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش بينهما، قال لك: يا أخي بدي أدبر حالي، دعني من هذا الحديث، لا يرضى. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما معنى يسلموا تسليما؟ يعني يستجيبوا لأمرك استجابة مطلقة. مرة تحاكم رجل من المنافقين ويهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة، يهودي مع منافق في المدينة المنورة صار بينهما خصومة، فقال اليهودي: نحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأراد المنافق أن يحتكم لحبر من أحبار اليهود، اليهودي يقول: نحن نحتكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، المنافق يقول لا نحن نحتكم إلى واحد من أحبار اليهود، فتوافقا أن يحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عرضت المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم حكم لليهودي، الحق مع اليهودي. فلما خرجا من عنده صلى الله عليه وسلم قال المنافق لا أرضى بحكمه، دعنا نحتكم إلى عمر. فذهبا إلى عمر، قال اليهودي يا عمر كان بيني وبين هذا الرجل شيء، فاحتكمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فحكم لي. اليهودي يقول فلم يرضى الرجل وقال نحتكم إلى عمر. فالتفت سيدنا عمر إلى المنافق قال صحيح مظبوط؟ قال إيه صحيح، نحن أنا يا عمر أثق بك بدي حكمك أنت. قال طيب طول بالك شوي. دخل عمر حمل سيفه وجاء وقطع رأس هذا المنافق. فاليهودي لما شاف المنظر هرب، خاف أن يصيبه ما أصاب الرجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والله يا أيها الإخوة، أحد التجار بينه وبين زبون من زبائنه مسألة مالية، بطريقة ما استطاع أن يأخذ من هذا الزبون مالا معينا. له ابن مطلع على التفاصيل. الابن سأل أحد الشيوخ قال بين أبي وبين واحد من الزبائن المسألة كيت وكيت وكيت، هل يحق لأبي أن يأخذ هذا المبلغ؟ فالشيخ قال لي الابن قال لا، هذا المبلغ أبوك لا يحق له أن يأخذه، لابد أن يعيده إلى الزبون. فالابن ذهب إلى أبيه وقال يا بابا المبلغ الذي أخذته من الزبون لابد أن تعيده، لأني أنا سألت أحد الشيوخ وقال لي بأنه لا يجوز أن نأخذ هذا المبلغ. غضب الأب انزعج وقال له أنت من قال لك أن تسأل شيخا من الشيوخ؟ ثم ما علاقة الشيخ بالسوق التجاري؟ هذه تجارة والتجارة شطارة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أقسم بالله العظيم لن تؤمن حتى تحكم الشرع في دكانك، وحتى تحكم الشرع في متجرك، وحتى تحكم الشرع في علاقاتك الأسرية، وحتى تحكم الشرع في مرافعاتك في القضاء، وحتى تحكم الشرع في السياسة الشرعية. يا أيها الإخوة، هذا الدين ليس ثوباً نلبسه في المسجد ونخلعه في مكان العمل، هو دين في المسجد دين وفي مكان العمل دين، في المسجد دين وفي البيت دين. يعني في امرأة صار لها من أول أيام رمضان تاركة لبيت زوجها 15 يوم 16 يوم، قال هي حردانة في بيت أهلها 16 يوم، خرجت من بيت أهلها بدون إذن من بيت زوجها بدون إذن الزوج. قال زعلانة هي تنتظر حتى يأتي هو ويعطيها ما تريد ويردها إلى البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة باتت مهاجرة فراش زوجها بات الذي في السماء يلعنها. إذا تركت فراش زوجها، فما بالك إذا تركت بيت زوجها، كل بيت زوجها بالكامل تركته. وهو يقول لها ارجعي، تقول أنا لا أرجع حتى تجيب لي كذا وكذا وكذا. وعندي مسألة في امرأة ذهبت إلى بيت أهلها ولن ترضى أن تعود حتى يسجل الزوج نصف البيت باسمها، البيت الذي يسكنه نصفه سجله باسمي بعدين أنا أعود إليك. طيب بس النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا الكلام، هي تقول أنا ما لي علاقة، أنا أريد نصف البيت. عجيب. والله عز وجل يدعونا جميعا للاستجابة لأمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلم هو من يستجيب، والمسلم هو من يطيع. ومعنى مسلم أيها الإخوة يعني مستجيب لأمر الله تعالى ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمطلوب إليك الحقيقة أن تكون رجاعاً إلى الحق، وقافاً عند حدود الله، وقافاً عند كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تدرب نفسك على هذا الأمر. واسمعوا بالله عليكم إلى هذا الحديث الذي ورد في صحيح البخاري حتى نشاهد كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يطيعون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو على حساب أنفسهم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. يعني كعب كان مدين ابن أبي حدرد دين. هلأ أنا بريدك أنت تمثل حالك التمثيل، أنت مدين شخص مليون ليرة سوري، كعب ابن مالك صحابي مدين ابن أبي حدرد دينا مليون ليرة سوري مثلا، فتقاضاه، شافه بالمسجد قال له وين المليون ليرة سوري؟ قال له إن شاء الله بجيب لك ياهم. قال له هلأ بدك تجيبهم؟ قال له طول بالك هلأ ما في معي. قال له يا هلأ بدك تجيبهم يبدو يصير مشكلة. حديث يعني. تقاضى كعب ابن مالك ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. مرة ثانية، هلأ أنا بدي إياك أنت تتخيل أنت مدين شخص مليون ليرة سوري وحان وقت الأداء وشفته بالمسجد وهلأ عم تتحاكوا بالسيرة. قال: فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، يعني الستر عن الحجرة، فنادى كعب بن مالك فقال: يا كعب. هلأ أنا بدي إياك تتخيل أنت الدائن والنبي صلى الله عليه وسلم هلأ ناداك، فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده النبي صلى الله عليه وسلم، بس إشارة، ها. الشارح الحديث يقول هي الإشارة، أشار بيده أن ضع الشطر، سامحه بنصهم بس هيك، ما حكى ولا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا كعب، قال له لبيك يا رسول الله، بس إشارة هيك، إشارة بس. هلأ بالله بتتخيل لي أنت إلك مع واحد مليون وأنت معك الحق والمليون لإلك وأنت فرجته وانت عملت معه خير بسوى هالارض كلياتها، وانت محتاج للمليون وانت بدك مصاريك والحق معك 100%، بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لك شو بتعمل؟ يا أيها الإخوة، والله صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد مثلهم على وجه الأرض، بس إشارة هيك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. خلاص، يعني إشارة النبي عنده بتسوى أكثر من 500,000. قال: قد فعلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه. يلا يا ابن أبي حدرد، أنجب 500,000 عطية. الشاهد في المسألة يا أيها الإخوة، والحديث في صحيح البخاري، أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت استجابتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسرع من البرق إذا عرض في السماء. لذلك الله عز وجل جعلهم خير أمة أخرجت للناس. وأنا وأنت إذا جعلنا من النبي صلى الله عليه وسلم لنا أسوة ولنا قدوة ولنا قائدا نأتمر بأمره وننتهي بنهيه، سعدنا في الدنيا والآخرة. أما إذا جعلنا هوى النفس، أهواء أنفسنا هي التي تقودنا، فإن الله عز وجل سيتركنا لأهواء أنفسنا. لما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال السدي: في الإسلام إحياؤك بعد موتك بالكفر. كفر موت وقتل لإنسانية الإنسان، والإسلام والقرآن وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إحياء لك. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الآن أيها الإخوة، من فوائد محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من فوائد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل يحبك. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هلا في مرتبة أيها الإخوة اسمها مرتبة المحبة، بس في مرتبة أعلى منها اسمها مرتبة المحبوبية. يعني هلا لو سألت: من منكم يحب الله؟ جواب: كلنا، بنرفع إيدنا. طيب، من منكم يحبه الله؟ مرتبة المحبوبية أن يحبك الله أعلى من مرتبة المحبة أنك أنت تحب الله. الآن ما هو طريق الوصول إلى المحبوبية، إلى أن يحبك الله؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله. قال العلماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. قال ابن قيم الجوزية: يحببكم الله إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها، فدليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفائدة الاتباع وثمرته محبة الله عز وجل. فإذا لم تحصل المتابعة فليست المحبة بحاصلة. إذا لم تحصل المتابعة، يعني إذا أنت لم تلتزم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلم أن يحبك الله. إذا لم تحصل المتابعة فليست المحبة بحاصلة. أظن بأنكم تذكرون أن واحدا من التابعين اسمه مصعب ابن الزبير. سيدنا الزبير ابن العوام صحابي، ابنه تابعي اسمه مصعب. مصعب كان أميرا في المدينة. حدث أن واحدا من الأنصار، من الصحابة الأنصار، تكلم في حق الأمير مصعب، حكى عليه. غضب مصعب أنه كيف أنا أمير وواحد من الرعية عم يحكي علي كلاما لا يسرني، فأرسل بالشرط ليأتوا به إليه. الشرطة ذهبت بحثت عن هذا الأنصاري، ألقت القبض عليه وجاءت به إلى دار الإمارة إلى مصعب. طبعا الأمير هلأ ألقى القبض على رجل عم يحكي عليه، شو بده يساوي فيه يعني؟ استشاط غضبا ولا بده يبطش به. بلغ الأمر سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، فأسرع إلى دار الإمارة. شاهد مصعب الأمير جالس على كرسي إمارته، والآن جاء بالأنصاري ألقي القبض عليه. دخل إلى غرفة الأمير. بدخول سيدنا أنس بن مالك، فقال سيدنا أنس: أيها الأمير، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هذا الرجل أنصاري، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك دير بالك عليه، استوصوا بالأنصار خيرا. هلا الأمير غضبان بده يبطش به بطشا شديدا، بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له لا تفعل. شو بده يساوي؟ هلا أنا بريدك كمان أنت تتخيل أنك أنت هذا الإنسان، أنت اللي غضبان غضب شديد، جاء واحد قال لك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا تفعل كذا، وأنت بدك تفعل كذا، ماذا تفعل؟ قال: فنزل مصعب عن كرسي إمارته وألصق خده بالتراب وقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس. حط وشه على الأرض الحاضر، مع أنه هو كان ناوي هلأ يأكل أكلا. ثم قام فقدم له هدية من مال، أداة هدية، وودعه إلى باب دار إمارته. هذا هو أيها الإخوة اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء من الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا دربت نفسك على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، على امتثال أوامره، على الاستجابة له، فقد فزت برتبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.